السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل يا من برا،
لا تقعد داخل.
أيها جزاك الله خير.
هل بين أيديكم غير نسخة هذا وهذا لهذا الكتاب، غير الطبعتين هذه؟
هذا الشيخ،
لا هي نفس هذه. لا لا، هذه الثالثة حق الردادي. نعم. هل هناك غير هذه الثلاث، هذه وهذه وطبعة دكتور خالد الردادي، في غيرها بين أيديكم؟ هات أعطنيها. هل بين أيديكم غير هذه النسخ؟ أبنائي الكرام، هل بين يدي أحدكم غير هذه الطبعات؟ ما في؟ لأني كنت أريد، هي متقاربة، فكنت أريد من كانت عنده نسخة جديدة أو شيء يدقق معنا في المتابعة في النص. هذا الذي أردت. هذا عندك يا عمر؟ حق من عنده هذه النسخة؟ عندك؟ خلاص تتابعوا معنا بدقة، تمام؟ جزاكم الله خير.
الشيخ طبعت الملك سعود شبيهة لأية منها؟
فيها يعني سقط وفيها تصحيف شوي. نعم، هذه يعني الموجودة أحسن من تلك. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
يواصل دراسة كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وأجزل له الثواب على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله تعالى.
وإياكم جميعا. نحن البارحة انتهينا من السؤال كم؟ 30. هذا هو ربع الكتاب، 120 على 4 النتيجة كم؟ 30، هي 119، لكن يكمل مكانة 20 التتمة التي ليس فيها سؤال، تتمات، فنحن جعلناها مكان 20، فيصبح نحن وقفنا على 30، هذا ربع الكتاب، أليس كذلك؟
بلى.
نعم، فالبارحة فرغنا من جواب السؤال 30، هذا يمثل ربع الكتاب، والحمد لله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو النسخ وما هو الناسخ وما هو المنسوخ وبما يعرف النسخ وإلى ما يكون؟
نعم، ما هو النسخ وما هو الناسخ وما هو المنسوخ وبما يعرف النسخ وإلى ما يكون؟ نعم.
قال رحمه الله: الجواب، النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ هو الدليل المتأخر الدال على رفع الحكم، والمنسوخ هو الحكم الدال الذي دل، والمنسوخ هو الحكم الذي دل عليه المتقدم فنسخ بالمتأخر. ويعرف النسخ بأمور أصرحها نص الشارع عليه، ثم تصريح الصحابي بذلك، ثم معرفة المتأخر بالتاريخ، ويكون النسخ إلى بدر وغيره وأغلظ وأخف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما سمعتم هذا السؤال، السؤال الواحدة والثلاثين أو الحادية والثلاثين انتقل إلى النسخ، وهذا ترتيب متناسق متسلسل تسلسلا منطقيا، إذا لم يمكن الجمع والترجيح صار إلى ما؟ إلى النسخ. فالآن إذا لم يمكن النسخ الجمع والترجيح يأتي مبحث النسخ. فالسؤال مكون من عدة فقرات. تعريف النسخ، وتعريف الناسخ وتعريف المنسوخ، والرابع بما يعرف النسخ وإلى ما يكون. فأما جواب الفقرة الأولى وهي تعريف النسخ، فالنسخ كما سمعتم رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، رفع حكم شرعي يعني ثبت بدليل شرعي، هذا الرفع لهذا الحكم الذي ثبت بدليل شرعي يرفع أيضا بدليل شرعي فيأتي محله حكم آخر إما أشد وإما أخف. فهذا هو تعريف النسخ. وأما الناسخ فهو الدليل المتأخر الذي رفع حكم الدليل المتقدم، الدليل المتأخر الذي رفع حكم الدليل المتقدم الذي ثبت عندنا به حكم فجاء حديث آخر متأخر فرفع حكمه، هذا هو الناسخ. والمنسوخ عكسه، هو الحكم المتقدم بدليل شرعي نسخه حكم دليل شرعي إلى حكم متأخر إلى حكم آخر، هذا هو المنسوخ، هو الحكم الشرعي الثابت بدليل متقدم. رفع هذا الحكم الشرعي المتقدم بحكم آخر بدليل شرعي متأخر، هذا هو المنسوخ. فعندنا نسخ، عملية النسخ، وعندنا ناسخ وهو الذي غير الحكم الأول، والمنسوخ وهو الحكم الأول الذي تغير. ثم بماذا يعرف هذا الأمر؟ يعني النسخ يعرف بأمور أصرحها وهو أعلاها، النص الوارد عن الشارع، النص الوارد من الكتاب والسنة، ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارع بأمر الله جل وعلا، هذا واحد. والثاني بتصريح الصحابي يبين أن الحكم كان كذا ثم انتقل إلى كذا. الثالث إذا لم يكن الأول ولا الثاني فبمعرفة المتأخر، أي الدليلين هو المتأخر فيصار إليه، وهذا لا بد فيه من معرفة التاريخ. فهذا هو النسخ في هذا السؤال بهذه الأقسام جميعا. ولذلك يقول رحمه الله في وسيلة الحصول: والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر في العمليات بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار، يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه. واستمر في الكلام إلى أن قال: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل. ويقول في لامية المنسوخ المشهورة التي سجلناها وعلقنا عليها تعليقا خفيفا: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب عنه منفصل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظا أو أخف ذل، يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم: إني أحل لكم، ووضع أحمد للإصر الذي حملوا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا هو النسخ، كانت عليهم في شريعة موسى فجاء عيسى فالله سبحانه وتعالى خفف عنهم أو أزال عنهم، فالشاهد هذا هو. طيب، ويعرف النسخ من ألفاظ قائله أو من تأخره أو قول من نقل أو كان في العمل الإجماع خالفه يقال لو لم يروا نسخاً لما عدلوا. فالإجماع ليس بناسخ وإنما هو دال على وجود الناسخ. هذه الأمور بها المنسوخ متضح فافهم، وهذه لما أجملته مثل. هكذا يقول في لامية المنسوخ رحمه الله تعالى. فمنظومه هذا منثوره الذي سمعته، وسيأتي تفصيل البيتين الأخيرين في السؤال الذي يليه. هات، لكن النظم مختصر جدا، يختصر عليك هذا المنثور الكثير. ثم إن المنظوم مربوط في القلادة ما يضيع، المنثور بكرة تروح حبة، وبعد بعد بكرة حبتين، وفي آخر الأسبوع ثلاث حبات، حتى يصبح ما عاد عندك إلا حبة. لكن المنظوم ما فيه مثله أبدا. فالمنظوم يحفظ العلوم ويقرب العلوم، المنظوم يحفظ العلوم ويقرب العلوم. أنت حينما تنظم اللآلئ حبات في العقد يحفظها من التناثر الضياع ولا لا؟ يحفظها. ثم الاجتماع موجود في هيئته، فهكذا المنظوم اجتماع العلم فيه محفوظ. ثم يقربه الوقت الذي تريد تغش الغش الجائز، تدخل وعلمك في صدرك، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فهذا المنظوم الذي يحفظ العلوم ويقرب العلوم يحتاج إلى صدوق الحفظ، فيكون فيه محفوظا محافظا عليه، وقت التحلي والتزين تخرجه. فالحفظ للمنظوم أسهل وأيسر عند أكثر الناس، ويوجد بعض الناس أيضا يكون أصعب عليهم، وبعضهم هم قليل المنثور أسهل عليهم، والناس في هذا درجات متفاوتون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سؤال، ما أمثلة ذلك؟ الجواب: مثال ما عرف نسخه بنص الشارع.
يعني لو راجعتم لامية المنسوخ كلها أمثلة لذلك، لامية المنسوخ، عرفتم الناسخ وعرفتم ما هو النسخ، فبقي ماذا؟ المنسوخ. لامية المنسوخ كلها أمثلة لهذا، كلها أمثلة لهذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجواب: مثال ما عرف نسخه بنص الشارع.
هذا أول شيء، ما عرف طرائق معرفة النسخ المنسوخ، طرائق معرفة المنسوخ، أول شيء نص الشارع. نعم.
حديث بريدة في السنن مرفوعا: إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم ألا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفة والنقير والحنتم، انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر.
هذا إيش؟ هذا حكم ثاني. الأول الادخار للحوم الأضاحي، الثاني الانتباذ. هات.
ونهيتكم عن زيارة القبور،
هذا الثالث. فهذا الحكم، فهذا الحديث تضمن ثلاثة أحكام، كان الأمر فيها على النهي ثم نسخ وجاءت الإباحة. نعم.
ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا، وأصله في مسلم.
نعم. فإذا تضمن هذا ثلاثة أحكام، هو المشهور عند الناس: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لكن في هذا الحديث جاء السياق كاملا تضمن هذا الحكم وحكمين آخرين، فلذلك عدل إليه المؤلف رحمه الله تعالى. إذ تضمن لنا ثلاثة أحكام أو ثلاث مسائل، كانت على النهي ثم انتقلت إلى الإباحة. نعم.
قال رحمه الله: ومثال ما عرف بتصريح الصحابي.
هذا الطريق الثاني لمعرفة إيش؟ لمعرفة المنسوخ، هو تصريح الصحابي. نعم. الأول نص الشارع، نص النبي صلى الله عليه وسلم، أو النص القرآني كآية إيش؟ المصابرة، 10 مقابل 10، 1 يقابل كم 10، ثم نسخ إلى إيش؟
2،
1 يقابل 2، فهذا نسخ إلى ما؟ إلى الأخف. نعم. هات.
قال رحمه الله: ومثال ما عرف بتصريح الصحابي حديث جابر رضي الله عنه في السنن أيضا: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
نعم، آخر الأمرين، فالمتقدم هو النهي والمتأخر أي نعم الإباحة، ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
قال رحمه الله: ومثال ما عرف نسخه بالتاريخ حديث شداد بن أوس مرة مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم.
حديث
شداد بن أوس
ها.
مرة مرفوعا.
عندكم مرة؟ أي ما في مرة؟ لا، عندكم هكذا مرة في هذه النسخة الثانية الجديدة. طيب، ونسختي ليس فيها مرة. نعم. فالآن 2 في مقابل 1، الترجيح. نعم. بما؟ بالكثرة، فما رواه الأكثر، ويكون هذه الإضافة شاذة، تكون هذه الإضافة شاذة، فما في هذا. نعم. وإنما يقال فيه إيش؟ حديث شداد بن أوس مرفوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال ما عرف نسخه بالتاريخ.
نعم.
حديث شداد بن أوس مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه 5 إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبخاري وغيره. ذكر الشافعي رحمه الله تعالى عندي لأنه منسوخ أنه
هاتي. قال وابن حبان صححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان
والبخاري
وغيره.
ذكر طيب. الشافعي رحمه الله تعالى لأنه منسوخ.
لا. ذكر الشافعي أنه ما في لام. ذكر الشافعي أنه منسوخ. هات.
أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب
بن خالد
عن أيوب
وأنعم بهم وأكرم كلهم. نعم.
عن عكرمة
أيوب بن أبي كلمة السختياني. نعم. عن عكرمة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لأن ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع 10، وشداد صاحبه صلى الله عليه وسلم 8 عام الفتح، والله أعلم.
نعم. هذا على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور. وقد علّ الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث، ولذلك كان مذهب أحمد على خلافه. إذا قلنا بهذا على مذهب الجمهور، مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله على أن الحجامة لا تفطر الصائم، عملا بما بهذا القول بأن الحديث إيش؟ منسوخ، بأن الحديث منسوخ. الإمام أحمد يعل هذه الرواية ولو كانت في البخاري. الأئمة الأولين ما كانوا يناظرون إلا إلى ما إلى الطرق وإلى المدار والاختلاف الرواة على الشيخ، فالإمام أحمد أعل هذه الرواية. ولذلك القول بإفطار بعدم إفطار الصائم بالحجامة قول من؟ الأئمة الثلاثة والجماهير. الأئمة الثلاثة والجماهير. والقول بعدم النسخ هو من مفردات أحمد رحمه الله، والمفردات كل من فرد به واحد من الأئمة الأربعة عن بقية الثلاثة، يعني مفردات مالك عن الباقي من الأئمة الأربعة، مفردات الشافعي عن الباقي من الأئمة الأربعة، مفردات أبي حنيفة عن الباقي من الأئمة الأربعة، مفردات أحمد عن الباقين من الأئمة الأربعة. ولهذا كان في المذهب عندنا أن هذا محكم وليس بمنسوخ، ولهذا قال ناظم المفردات: قل افطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم، بذا أتى النص عداك اللوم. ونحن الآن مشينا على اختيار من؟ المصنف. والمسألة ليست فقهية حتى ندخل الآن في المسائل في الخلاف الفقهي وبسط الأدلة وترجيحها، لكن لكونه قد جاء به أحببت الإشارة إلى أن هذا مذهب الثلاثة والجمهور. الثلاثة من هم؟ مالك أبو حنيفة مالك وتلميذه وأبو حنيفة، تلميذه والشافعي. لأن الثلاثة متسلسلين أهل الحديث، مالك وتلميذه وتلميذ تلميذه، مالك والشافعي وأحمد، مالك تلميذه تلميذه تلميذه، مالك رأس، تلميذه الشافعي، الثالث أحمد. فهؤلاء الأئمة الثلاثة أصحاب الحديث، الفقهاء من أصحاب الحديث. فالشاهد هنا الأئمة الثلاثة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأحمد رحمه الله على خلاف ما قالوا فأشرنا إليه إشارة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سؤال، هل تكون رواية الصحابي المتأخر الإسلام ناسخة؟
ولهذا أشار إليه في قد أشار إلى الخلاف هذا فيما في السبل، قال: وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح إلى آخره. من أراد فعنده السبل، وعنده عليه شرح شيخنا ووالدنا وأستاذنا إمام هذا الجامع الشيخ زيد رحمه الله تعالى في أفنانه الندية الذي هو أنفس ما شرحت به السبل. فرحمة الله على الناظم الماتم وعلى الشارح جميعا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل تكون رواية الصحابي المتأخر الإسلام ناسخة لرواية الصحابي المتقدم الإسلام؟
هذه طريقة من طرائق معرفة تأخر الدليل الناسخ، هذه من الطرائق، وهي أن يكون الحكم عندنا عن صحابي متقدم الإسلام، فيأتي صحابي متأخر الإسلام. الآن كما ذهب الجماهير في هذا الحديث المتقدم، حديث من؟ أفطر الصائم، أفطر الحاجم والمحجوم، حديث ابن عباس في حجة الوداع لحديث من؟ شداد بن أوس قبل ذلك. فالشاهد يقول: هل يكون أو تكون رواية الصحابي المتأخر الإسلام ناسخة لرواية المتقدم؟ يقول: يتجه يعني يتوجه أن يكون هذا كذلك، لكن بشرطين. نعم
الجواب. قال رحمه الله: يتجه فيه النسخ بشرطين. الأول أن لا يكون الصحابي المتأخر الإسلام صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فخرج به من لم يصرح بالسماع.
عندكم هكذا؟ أه؟ إيش عندكم؟ أن أيوه ما تستقيم. كيف هو المتأخر وما يصرح بالسماع؟ يعني لابد أن يصرح بأنه سمعه من النبي حتى يذهب احتمال أنه سمعه من صحابي آخر متقدم، فحينئذ لا يكون ناسخا. لكن لو صرح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأخر الإسلام، عرفنا أن ما رواه الصحابي المتقدم منسوخ، فإذا ما يكون ألا وإنما يكون الأول، الشرط الأول إيش؟
أن يكون،
أن يكون. حتى أنا في نسختي هكذا، لكن هو غلط، زيادة اللام هذه لا، هذه غلط، فحينئذ يكون بدونها. الأول أن يكون الصحابي المتأخر الإسلام صرح، فخرج به من لم يصرح. نعم هذا.
قال رحمه الله
نعم أن، وهكذا في النسخة الجديدة. نعم دار سطور هذه ولا لا؟ هذه نعم نعم.
قال الأول أن يكون الصحابي المتأخر الإسلام صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فخرج به من لم يصرح بالسماع.
نعم.
فإنه محتمل لأن يكون سمعه من صحابي متقدم الإسلام فأرسله.
صحيح. يعني يكون سمعه من صحابي لكنه لم يذكره فأرسله، يعني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الواسطة، وما دامت الواسطة صحابي فلا يضر. ولهذا قال في الألفية وكل ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. نعم.
الثاني أن لا يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه.
نعم.
فخرج بذلك ما إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم لما أسلم رواه.
نعم.
فإن ذلك محتمل لتقدم سماعه على الأول.
محتمل.
فإن ذلك محتمل لتقدم سماعه على الأول.
نعم.
فباجتماع هذين الشرطين ينتفي تقدم حديث المتأخر الإسلام عن متقدمه، فيتجه النسخ فيه من قبل التاريخ. والله
نعم.
أعلم.
لأنه إذا كان سمع قبل الإسلام فهو بمثابة الصحابي إيش؟ المتقدم، صح ولا لا؟ فحينئذ لا يصلح أن يكون هذا دليلا، لاحتمال أن يكون هو الصحابي الذي تقدم إسلامه سواء. لكن الشرط هنا أن يكون سماعه بعد إسلامه وهو متأخر الإسلام، يكون سماعه بعد إسلامه وهو متأخر الإسلام، فيه جانبان، سماعه بعد إسلامه، إسلامه متأخر، فحينئذ يكون هذا مقبولا، يكون هذا مقبولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هل يكون الإجماع ناسخا للنص؟ الجواب لا يكون الإجماع ناسخا، ولكن يدل على وجود الناسخ.
نعم هذا هو كما تقدم معنا في الوسيلة، وكما تقدم معنا في اللامية، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دلل، نفس الحرف هنا في المنثور، يقول لا يكون الإجماع ناسخا لكن يدل على وجود الناسخ، أليس هو النظم؟ وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، هو دليل على أنه يوجد هناك ناسخ. وفي لامية المنسوخ أكثر يعني توضيحا ودقة فيه، حينما قال أو كان في العمل الإجماع خالفه، الإجماع على خلاف هذا النص، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا، فهذا الإجماع على خلاف ما دل عليه الحديث، أليس أمرا مستغربا؟ كيف يكون هناك حديث والإجماع على خلافه ما يعملون به؟ هذا يدل على أن هناك شيء، فالإجماع دليل على أن ثمة صارف عند هؤلاء العلماء للعمل بذلك الحديث. ما هو الصارف؟ أنت ابحث عنه، أنت ابحث عنه. نعم.
قال رحمه الله الجواب لا يكون الإجماع ناسخا ولكن يدل على وجود الناسخ.
نعم.
فإذا أجمع الصحابة على ترك حكم كان في أول الإسلام أو على تغييره دل إجماعهم على نسخ ذلك الحكم.
أعد أعد ما
قال رحمه الله جواب لا يكون الإجماع ناسخا ولكن يدل على وجود الناسخ.
نعم.
فإذا أجمع الصحابة على ترك حكم كان في أول الإسلام،
نعم،
أو على تغييره، دل إجماعهم على نسخ ذلك الحكم وإن لم نعلم الناسخ.
صحيح.
لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة.
صحيح. نعم، لأن الواحد يخفى عليه، الواحد من الصحابة يخفى عليه، خفي على أبو بكر وهو ألصق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خفي على عمر، خفي على عثمان، خفي على علي، وهؤلاء ألصق الناس، الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر والد عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم صهره، عمر والد حفصة والنبي صلى الله عليه وسلم صهره وكلاهما متقدم الإسلام، عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته، علي ابن عمه وصهره على ابنته فاطمة، وهم متقدمي الإسلام وهم ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الصحابة والأمة وأفقههم على الإطلاق على الترتيب في هذا الباب من أبي بكر إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء مع قدرهم هذا خفي عليهم. وإن شئتم المراجعة فراجعوا مقدمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، إذ سرد عددا من الأحاديث التي فاتت أبي بكر، فاتت على أبي بكر، وعددا من الأحاديث فاتت على عمر، وعددا من الأحاديث فاتت على من؟ على عثمان، وعددا من الأحاديث فاتت على علي. إذن فالواحد يتصور أن يفوت عليه الحديث ولا لا؟ يفوت، يخفى عليه، يعزب عليه، ما يكون بلغه. لكن مجموع الصحابة ما يمكن أن يكون إجماع الصحابة على ترك العمل بحديث وهو ليس بمنسوخ. إذن أو كان في العمل الإجماع خالفه يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا، لو لم يروا ناسخا في هذه المسألة ما عدلوا عنها عن هذا الحديث فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما مثال ذلك؟
نعم،
الجواب: مثال ذلك حديث معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة.
نعم،
قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد
حديث أبي داود والترمذي، نعم، شارب الخمر في الرابعة هذا مثاله، شارب الخمر يعني في المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة يجلد، جاء فيه الحديث: فإن جاء الرابعة فاقتلوه، الرابعة فاقتلوه، لكنه لم يأتي قتل شارب الخمر في الرابعة، لم يعمل به. هذا غريب، كيف الحديث يقول فاقتلوه في الرابعة ولم يقتل شارب الخمر في الرابعة؟ تمام، هات.
قال رحمه الله: مثال ذلك حديث معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة.
نعم،
قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد كلام طويل في نقله عدم العمل به.
نعم،
قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.
نعم،
لا نعلم بينهم اختلافا في القديم والحديث إلى آخر كلامه، يعني أنه لم يقضى،
لم يقضي أحد،
أحسن الله، يعني أنه لم يقضي أحد بقتله ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا واضح في الصحابي الذي جاء به فسبه عمر رضي الله عنه وقال: ما أكثر ما يجاء به، ما أكثر، يعني تكرر كثيرا. تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إيش؟ لا تسبه يا عمر، أما إنه يحب الله ورسوله، و جلده ولم يقتله. فدل ذلك على ما؟ على أن هذه الرواية منسوخة. فلما ترك العمل تذهب تبحث عن الناسخ تجده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام هذا الذي نقل، لم يتقدم قبله قتل، ومع ذلك جاء في الحديث هذا الذي سمعتموه في هذا الصحابي. نعم،
وقال رحمه الله تعالى في آخر جامعه: جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين،
يعني إما أخذوا به جميعا أو أكثرهم فهو معمول به إلا حديثين. ما هما؟
حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر ولا مطر،
وهذا فيه منازعة، هذا فيه أيضا منازعة. نعم.
وحديث معاوية في شارب الخمر فإن عاد في الرابعة فاقتلوه،
هذا هو موضوع الشاهد معنا، هذا نعم أو كان في العمل الإجماع خالفه، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا، هذا صحيح في الصورة الثانية، صحيح في الأول فيه منازعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى يتعين
لأنه التعجيل؟ قد سئل فيه ابن عباس الأول، تفضل، سئل فيه ابن عباس رضي الله عنهما في الأولى مسألة إيش؟ الجمع للصلاة في الحضر في الإقامة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، يعني هذه أسباب الجمع، هذه أسباب الجمع، السفر واضح، الخوف والمطر في الإقامة يحصل معهما إيش؟ يحصل معهما الجمع، الخوف عند المريض إذا خشي أن إيش؟ أن يفوته فيؤخر الصلاة إلى آخرها ويجمع عليها أختها، أو يصليها في أول أختها، أو يصلي أختها الأولى في وقت الثانية كما هو حاصل لذوي الأعذار، ومنهم المستحاضة، ومنهم المستحاضة في هذا، حينما تكلم أيضا الناظم عليه في الحيض في سبله السوية لفقه السنن المروية: غالبه 76 فدري وما عداها مدة للطهر، ونادرا شذ وذات العادة تقضي على حيض تبني على حيضتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، وغير ذي استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت، فلتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوجوب واجب لكل. فهنا بيّن ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، فذاك قد نقل إلى آخر الباب. فالشاهد هذا يحصل في حالات، ما هو مسافر صح ولا لا، يحصل له شيء من هذا وهذا جائز. وهذه المسألة المعروفة عند أهل العلم والخلاف أيضا موجود فيها، قضية الجمع الصوري، هل هو جمع حقيقي أم صوري؟ فهذا أخرت الأولى إلى آخر وقتها، وما أمداها تصليها إلا وبعد ذلك يخرج وقتها ويدخل وقت الثانية فتصليها معها، مثل أن تصلي وتبقى في مجلسك تسبح دقائق دخل وقت الفريضة الثانية، فتلك في آخر وقتها فهي في وقتها، والأولى في أول وقتها فهي في وقتها، وظاهرها كأنك إيش؟ جمعتهما ولست بجامع. وهذه المسألة فيها تشعب عند أهل العلم، أنتم تبحثونه. نعم. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى يتعين الترجيح وبما يتعين؟
نعم.
الجواب: يتعين الترجيح.
إذن فعمل الصحابة يمثل له على ترك العمل بحديث بالإجماع، يمثل له بحديث إيش؟ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، فلم يعمل به الصحابة، ودل عليه ما ذكرنا، وهذا كلام الترمذي رحمه الله تعالى فيه واضح، وهو رد قوي صريح على من قال بقتل شارب الخمر في الرابعة. نعم. هات. أعد علينا السؤال: متى يتعين؟
قال رحمه الله: متى يتعين الترجيح وبما يتعين؟
نعم.
الجواب: يتعين الترجيح عند عدم إمكان الجمع وتعذر معرفة المتأخر وتعيينه وعدم وتعذر معرفة المتأخر وتعيينه بأمور منها.
أعد: يتعين الترجيح
عند عدم إمكان الجمع.
تمام.
وتعذر معرفة المتأخر.
نعم، يعني لا تعرف النسخ فتقول به، ولم تستطع التوفيق بين ما ظاهره التعارض. تمام. يأتي إيش؟
التعيين،
الترجيح. نعم.
قال: وتعيينه بأمور منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى المدلول، ومنها ما يرجع إلى أمر خارج.
نعم، هذه صور متعددة ثم سيأتي إلى ذكرها. هات.
قال رحمه الله: ما هي الأمور المرجحة التي ترجع إلى السند؟
نعم.
مع الإشارة إلى بعض أمثلتها. الجواب:
نعم.
من ذلك كون رواة أحد الحديثين أكثر أو أقوى، كحديث طلق بن علي في مس الذكر إنما هو بضعة منك، مع حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ، فتعارضا وكلاهما صحيح.
طلق بن علي اليمامي حنفي، وبشرة بنت صفوان الأول يقول في مس الذكر حديث طلق بن علي اليمامي الحنفي إنما هو بضعة منك، يعني لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إذا مس ذكره. تمام. الثاني حديث بسرة من مس ذكره فل، ما هما متعارضا. تمام. هات. فتعارضا
وكلاهما صحيح، لكن رجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي لكثرة من صححه ولكون رجاله محتج بهم في الصحيحين، بخلاف حديث طلق بن علي في ذلك كله.
نعم.
ولحديث بشرة من
أعد علينا مرة أخرى حفظك الله، سامحوني. هذه يعني عبارات جميلة جدا ولطيفة وسلسة مع القوة أيضا، فأنتم تأملوا فيها. فتعارضا يعني بضعة منك فليتوضأ. فتعارضا. هات.
فتعارضا وكلاهما صحيح.
وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح. نعم.
لكن رجح حديث بشرة على حديث طلق بن علي لكثرة من صححه ولكون
لكثرة من صححه، يعني أكثر الأئمة صححوا حديث بشرة. نعم.
ولكون رجاله محتج بهم في الصحيحين، بخلاف حديث طلق بن علي في ذلك كله.
هذا من ناحية، هذا من ناحية، وهي أن حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ أكثر الذين صححوه أكثر من الحديث الأول، حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك. نعم. فهذا الأول. الثاني كون رجاله أقوى من رجال، يعني حديث بسرة بنت صفوان، كون رجال حديثها أقوى من رجال حديث من؟ طلق ابن علي، ولكون الرجال محتج بهم في الصحيحين بخلاف طلق ابن علي. هذا الثاني. الثالث ولحديث
بشرة من الشواهد عن نحو 17 صحابيا.
نعم.
وذكره الترمذي عن 8 منهم بعدها.
نعم. هذه 3 من المقويات التي قوي بها حديث بشرة على حديث طلق. والحق أن التحقيق في هذا أن الجمع ممكن، أن الجمع ممكن، وإذا كان كذلك فإنه يعمل بالحديثين معا. كيف يعمل بهما؟ مثل ما تقدم معنا حفظكم الله أجمعين البارحة، بحمل هذا على حالة وهذا على
حال،
على حالة، هذا على حالة وهذا على حالة. وهذا الذي مشى عليه الناظم في سبله السوية حينما نظم نواقض الوضوء بقوله: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارج تبين، إلى آخره. وذكر فيه الإفضاء بالكف إلى ذكره مباشرة من دون حائل، وهكذا نص الحديث بالكف إيش؟ مسا مفضيا مباشرا. فهكذا ذكر رحمه الله، وهذا هو أوجه من القول بالترجيح. فيحمل حديث طلق وهو بضعة منك على ما إذا مسه من فوق حائل فحينئذ لا يضر، ما هو إلا بضعة منك. ويحمل حديث بسرة على دون الحائل، ما دون الحائل، فحينئذ البشرة بالبشرة، بالكف مسا مفضيا مباشرا، ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا. فهنا ترون الناظم هو المؤلف، هنا جعل إيش النقض؟ إيش النقض؟ من مس ذكره فليتوضأ، جعله بإيش؟ بالكف البشرة مع البشرة، ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، هنا ينقض الوضوء. فأنتم حفظكم الله حينما تدرسون مثل هذا الكتاب، ليس فقط لسيدي حافظ، لغيره من العلماء رحمهم الله إذا كانت لهم في جميع إيش الفنون تواليف، انظر أقواله في كتبه الأخرى، وهذا يعينك على الفهم جدا. هذا شيء. الثاني يعينك على معرفة تبحر المصنف، إذ له هنا رأي وهناك رأي، فيكون هناك قد توسع في البحث. يعينك أيضا من ناحية ثالثة، وهي أنك تعرف ما جنح إليه المصنف في هذه المسألة. فأنت ترى الآن وينقض الوضوء أن يستيقنا من السبيل خارج تبينا، إلى أن قال ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرة، فجعل النقض وينقض الوضوء أن جعل النقض للمس المباشر بدون حائل، وعليه يحمل إيش إيش حديث بسرة، لا بسرة فليتوضأ، هذا في المس المباشر، صح ولا لا؟
صح.
هكذا حفظكم الله. فأنتم مثلا لسيدي حافظ إذا قرأتم في هذه المحلات جميعا يتبين لكم ما صار إليه أو ما رجحه، فهذا الذي يظهر ترجيحه فيه أنه يحمله علامة على المس المباشر، على المس، وهو أوجه وأولى من هذا في هذا الكتاب، وأولى من هذا في هذا الكتاب. معي يا أحبتي، وضح لكم الآن؟ يظهر لكم رأي سيدي حافظ ولا لا الآن في هذا البيت؟ خلاص توكل على الله اليوم بدل سيدي عبد الله. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك تقديم رواية،
ولهذا يا أحبة هذا الآن، شوف الآن كيف مررنا على عدد من تواليف الشيخ، هذا عندنا دليل أرباب الفلاح منثور، ذكرنا كتابه إيش وسيلة الحصول، صح ولا لا؟ ذكرنا كتابه دامية المنسوخ، رجعنا هنا في الترجيح، ما هو في الغائصين في الفقه والأصول ولا لا؟ ما تقدم معنا البارحة أن الترجيح ما يقوم به إلا القائمون في الفقه والغائصون في معاني الفقه والأصول، رجعنا إلى السبل السوي وجدنا كلامه. فأنت في هذه الدائرة تستطيع أن تجد الإشكالات محلولة إذا راجعت عددا من الكتب، وأما إذا كنت حافظها فيا هلا، هو مثل السندويش الذي فيه الزبدة والجبنة والعسل، ما عليك إلا أن تأكل زبد على عسل مصفى، هذا حلاه، أنا الآن أحسه كأني آكله في لساني والله. وسببه يا أحبتي وأبنائي وإخوتي الكرام أن تستحضره بالحفظ، تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك، هذا هو العلم الحقيقي، إنما علمك ما تحفظه مع فهمه وتوق من غلط. الفهم الصحيح، والفهم الصحيح لابد أن تطوف فيه على هذه الحجر جميعا، هذه التواليف، فتصل إلى الثمرة الجميلة، الزبدة الصافية، التوجيه القوي الذي لا يستطيع أحد أن يناطحه، تناطح به صم الجبال. لما؟ لأن معك فيه الدلائل، لأن العلم إنما هو بالدلائل لا بعظمة القائل. العلم إنما هو بالدلائل لا بعظمة القائل. الدليل، وهذا شرطته على نفسي طيلة حياتي، يقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. أو العبارة الأخرى التي ترك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا هذا، إلا صاحب هذا القبر. إذن فالعلم بالدلائل لا بعظمة القائل، لا بعظمة القائل مهما بلغ، مهما بلغ. ما من أحد إلا ويعزب عنه فيقول سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم الشرعي، فيقول بما أدى إليه اجتهاده، فهو مأجور. ومن تعصب له مع معرفة ما يخالفه مأزور. فاعرفوا ذم العلماء للتقليد من هذه الناحية. فالعالم يخطئ وهو مأجور، والمقلد يقلد وهو إيش؟ مأزور. يعرف أن هذا دليل ورد في المسألة، ويدعو يتعصب لإمامه، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إن الله لم يبعث إلينا إلا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، فكلامه على الرأس والعين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يأتيه الأمر من أمري فيقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، ما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فهذا هو الدليل الذي ينبغي أن يعظم القول الذي يكون هذا الدليل فيه، بغض النظر عن من قاله. ولهذا لما خالف من الشاب ابن عباس، خالف أبا بكر وعمر، احتجوا عليه قالوا تخالف أبا بكر وعمر؟ قال حجبا لكم، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ أرادوا أن يسكتوا بعظمة أبي بكر وعمر وهما عظيمان رضي الله عنهما، لكن أسكتهم بمن هو أعظم وأفضل في نفوس أمة الإسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شدد عليهم فقال: يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة. وهذا فيه الدليل لمن؟ لأئمة الدعوة رحمهم الله، حينما قال قائلهم وهو الإمام عبد اللطيف ابن الإمام عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول: الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لا ناسخ لها ولا معارض، يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها، يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. أسألكم بالله الآن، ابن عباس اللي أمامه خالف من؟ لقول أبي بكر وعمر، لكن لما كان قولهم خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر، وإنما أغلظ في الإنكار عليهم. فإذا الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض، يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. فهذا هو الطريق السوي الذي يسير عليه طالب الحديث على النهج النبوي. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك تقديم رواية الأجل.
حق أخونا أيوة كثيري يا كثيري بردت نعم أخرج عند الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير في باب المياه والمشروبات من المياه التي لا تسمى ماء مطلقا، قهوة كماء بازلاء وماء زعفران، يطلق عليه الماء بالإضافة لا بالإطلاق. نعم ها ها نعم فهو كثير، فهذا يبغى له مكافرة الآن حتى يعود قهوة حارة طيبة. جزاك الله خيرا، بس أنا أستأذنكم أشربوا لحاجتي إليه. والأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد، فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عند الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لو تغير فالكثير باقي، قيل بل يبقى على الإطلاق، وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، هذه نقطتين، قل بلا ترجيج.
وهذه نقطتين.
وانتهى باب المياه، لا يخرج عن هذه الأبيات ولا نقطة، إما بالتصريح وإما بالتضمن، فما أحسن الحفظ مثل هذه المثول الجميلة. نعم، سم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك تقديم رواية الأجل كتقديم رواية الخلفاء الأربعة عن سائر الصحابة.
هذا من إيش؟
مرجحات.
من المرجحات، هذا من المرجحات، تقديم من؟
رواية
الأجل كتقديم رواية الخلفاء الأربعة على سائر الصحابة. هات.
ومن ذلك كون راوي أحد الحديثين هو صاحب الواقعة.
لا شك، لكن هذا ليس على إطلاقه أيضا، هذا الذي تقدم معنا ليس على إطلاقه، وسمعتم الحديث الذي ينقضه، حديث من؟ ابن عباس. إنما في الحقيقة تقديم رواية الأجل إذا لم يعترضها عارض آخر، هذا الأحسن، أن يقيد بها يعني تقديم رواية الأجل كتقديم رواية الخلفاء على سائر الصحابة إذا لم يعارضها معارض آخر، إذا لم يعارضها إيش؟ معارض آخر يخدش في هذا. فنعم، وإلا فأنتم رأيتم الآن ابن عباس، ابن عباس في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله عنه مناهز للاحتلال، حجة الوداع كم بقي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي قليلا، 17، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في مطلع 11، فجاء أبو بكر، وأبو بكر قضى كم؟ 2، وجاء عمر رضي الله عنهم. فلو قلنا إن هذا الكلام حصل في عهد عمر، يكون عمر بن عباس أقل شيء 18، فمن هو بجانب أبي بكر وعمر ولا لا؟ هذا هو. فالمقصود أن هذا ليس أيضا على إطلاقه، وإنما لو علقتم عليه بمثل هذا الذي ذكرت طيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك كون راوي أحد الحديثين هو صاحب الواقعة.
هذا صحيح، هذا قوي، هذا المرجح قوي. نعم، هات.
فترجح على رواية غيره.
نعم،
كترجيح حديث ميمونة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان.
نعم، ونحن حلالان يعني غير محرمين، لا هو ولا هي، لا هو صلى الله عليه وسلم في نسك حج ولا عمرة، ولا هي أيضا في نسك حج ولا عمرة. نعم،
على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لأنها هي.
والحديث هذا في الصحيحين، الحديث هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، ولكن الأول أرجح منه، وإن لم يكن في الصحيحين، وإن لم يكن في الصحيحين، في تخبر عن نفسها، أيهم أعرف بحاله، الراوي ولا صاحب الواقعة؟ صاحب الواقعة. هي تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، لا هي محرمة ولا هو محرم، والإسناد صحيح، فأيهم يقدم؟ صاحب الواقعة، صاحب الواقعة. ويكون حينئذ القول بأن تزوجه ومحرم فيه ما فيه، وإن كان حديثه فيما في الصحيحين، هذا واحد. والثاني يعني يقول الإنسان تبعا للقواعد، يقول الإنسان بالقول أو بالحكم تبعا لما ذي القواعد، فإنه إذا مشى على القواعد وفق، وإذا عظم الرجال حرم التوفيق، فإذا نظر إلى رهبة الصحيح ترك الصحيح. الصحيح مو صحيح البخاري، لا، الصحيح من الأقوال التي تسرده الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة، إذا ترك هذا وقع في هذا، وإذا اتبع الصحيح هدي إلى الصحيح، هدي إلى الصحيح. نعم يؤذن تم هات.
قال رحمه الله: ومن ذلك رواية المباشر للواقعة.
نعم المباشر للواقعة غير صاحب الواقعة، غير صاحب الواقعة، وسترون تفسيره. نعم
فترجح على رواية غيره كرواية أبي رافع في الواقعة المذكورة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، فرجحت على رواية ابن عباس المذكورة وغير ذلك.
وهذه الرواية وإن كان في كلام في إسنادها كلام، لكن يشهد لها الأصل الذي روته الذي قالته وذكرته صاحبة الشأن، صاحبة القصة ميمونة. فالحديث عنها صحيح، الحديث عنها صحيح. فإذا كان الحديث عنها صحيح فإن هذا لا يتضرر بالضعف الوارد في بعض رجال إسناده، لأنه ينجبر بماذا؟ بحديث ميمونة. فميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة، والمباشر السفير بينهما وإن كان في السند إليه، سند الحديث إليه بعض الضعف، إلا أنه لا يضر، لأن أصل القصة قد ثبت بطريق صحيحة إلى صاحبة القصة وهي ميمونة، فيكون شاهدا لهذا الحديث. وهذا أيضا من الطرائق التي يقوى بها، فيقوى بها في هذه المسألة مسألة كون ميمونة رضي الله عنها تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال وهي حلال. وحديث ابن عباس فيه نظر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هي الأمور المرجحة الراجعة إلى المتن مع ذكر أمثلة لها؟
وقف على هذا، وقف على هذا، لأننا خرجنا من فروع السؤال الأول، فهذا سؤال جديد، لعلنا نأخذ قليلا من هذه السؤالات. هذا يقول: إذا أحسن الله إليك وإليك أخي الكريم، إذا توضأ الرجل ودخل المسجد بعد الأذان، فهل يصح الجمع بين فضل تحية المسجد وفضل السنة القبلية وفضل سنة الوضوء وفضل حديث ما بين كل أذانين صلاة؟ ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، جمعها كلها واحدة. على كل حال أقواهما ينويه، أقواهما ينويه، وأقوى شيء في هذا إيش؟ ها؟ لا، ما فيها قبل الصلاة هنا، يعني إلا في بعض الصلوات راتبة، وفي بعضها لا يوجد. فلو تصورنا في إيش؟ في عدم الراتبة، وجود الراتبة، تكون تحية هي أقوى هذه جميعا. الدليل أيضا كما شرطت لكم على نفسي: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقطع خطبة الجمعة وقال لسليك: أصليت ركعتين؟ صح ولا لا؟ فترك الجمعة الخطبة وقطعها لأجل أن ينبهه. هذا دليل على تأكد هاتين الركعتين. فصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فادري واعمل تهتدي، وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستثنيا من نهي عنه قد نقل: من ذاك حمام وأعطان الإبل، قارعة الطريق ثم المقبرة، ومثله مزبلة ومجزرة، وفوق بيت سطح بيت الله، وكل ما صحت به المناهي. تمام. فإذا أقوى ما في هذه الصور هو إيش؟ تحية المسجد، وإن شاء الله لا يحرمك الله. وإذا جيت يوم الجمعة طيب، يدخل في الصلاة قبل الخطبة، صلي أولا سنة الوضوء، لأنها أقرب شيء وهي المباشرة للحدث هذا. فإذا توضأت فصلي أولا سنة الوضوء، ثم بعد ذلك صلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك إيش؟ بين كل أذانين صلاة. فإن كان هناك قبلية فتحية المسجد ابدأ بها وبعدين جيء بالسنة القبلية، جيء بالسنة القبلية، وهذا إن شاء الله تعالى يحصل به الخير. ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ما جاءت القضية إلا في تداخل الأجور كلها في صلاة واحدة، إن استطعت أن تأتي بها بوجه يقره الفقيه، مهو المهبول، لا الفقيه، فنعم. فهكذا ينبغي. وطالب العلم، طالب العلم يا معاشر الأحبة، لا ينبغي له التفريط في السنن، لا ينبغي له التفريط في السنن. وأشد من ذلك غبنا أن يرى العوام يحافظون على السنن وهو يفرط فيها. فما قيمة العلم الذي تعلمه؟ نسأل الله التوفيق لي ولكم جميعا، وإن شاء الله أنكم أبعد الناس عن هذا. ولكن العلم وطرح المسائل للتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. هذا يسأل عن لبس التبان الداخلي للحاجة. التبان الداخلي في حفظ للعورة أكثر، وهذا أمر مطلوب. فإذا جاءت الحاجة كما ذكر السائل بسبب الاحتكاك، نعم، فإنه من باب أولى. ولكن يعني يجعل عليه الساتر كإزار ونحوه أو ثوب ونحوه، نعم. وهذا يسأل عن مس الذكر بظهر الكف وكذلك الخطأ، حتى الخطأ، نعم، إذا مس ذكره ومس مباشرة، نعم. هذا يسأل يقول الشيخ حافظ رحمه الله ألفاظه في مؤلفاته ألفاظ العلماء المتقدمين قبل قرون، فكيف حصل وبلغ الشيخ هذه المنزلة في التأليف وقوتها كلام علماء السلف المتقدمين؟ هذا لأن الشيخ رحمه الله اجتهد على نفسه بالاطلاع والقراءة، كان يعني شديد النهم في هذا الباب، فمن جد وجد ومن زرع حصد، نعم. هذا يسأل عن قصير بس ما فهمته، حتى لا يقول إني يعني تجاوزته. يفهم عن يسأل عن التصوير بس أنا ما فهمت سؤاله، وأنا ما أنا بخايف من أحد، حتى لو كان من أقرب الناس إليه يبغى يزعل بكيفه، فالله ورسوله حقا يرضى، نعم. لكن أنا ما فهمت بس إعذارا، حتى لا يقال أن محمد بن هادي خاف، لا. وهذا يسأل يقول كيف ننصح الأقارب بعدم السماع إلى جماعة التبليغ؟ بذكر فتاوى أهل العلم، اذكر لهم فتاوى أهل العلم الكبار المعظمين عندهم، وإن شاء الله تعالى ينفعهم الله، نعم، مع حسن العرض واللطف بهم في الحديث وإظهار الشفقة عليهم والمحبة لهم وحرصك على إيصال الخير لهم. إذا رأوا منك كل هذه الأمور فإنهم إن شاء الله يقبلون منك. وهذا يسأل هل يجوز له إذا كان في سفر في جبال فيها ثلوج، فهل يجوز له أن يأخذ من الثلج ويتمسح به في حال تعثر وجود الماء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في دعاء الاستفتاح، نقني من خطايا بيش كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبعدين إيش؟ سمعوني، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. أنت إذا أخذت مثل هذا الثلج ومررته على يديك أو على جسمك، الجسم فيه حرارة يبدأ بالذوبان، وتستطيع أن تتمسح بهذا الماء، أن تتمسح بهذا الماء. والوضوء بالخفيف يسمى مسحا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم على القراءتين. فأما إذا قرأتها بالجر فواضحة، وإذا قرأتها بالفتح عطف على الممسوحات، فالصواب أن المراد به هنا الماء الخفيف يسمى إيش؟ مسحا، كما ذكره شراح الحديث ونقله في الرد على الروافض شرح الطحاوية وغيره من الأئمة في هذا الباب، فلو راجعت تجده، نعم، يكفيك بإذن الله. هذا يسأل في الجمع بين ذاك صريح الإيمان يعني أن المرء لا يزال يفكر ويتبع الوساوس الخطرات حتى يصل إلى أمر يتعاظم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حتى إنه يتعاظم، يعني هذا خلق الله الخلق إلى أن يصل فمن خلق الله. جاء هذا في الحديث، وذكروا أنهم يجدون هذا، يجدون حرج. أوجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، كونه يتحرج منه يعني منكر له، فهذا يدل على وجود الإيمان في قلبه. وفي الحقيقة العلاج لهذا أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، وأن يستعيذ بالله مع النفس من الشيطان ثم ينفث، وأن أيضا ينتهي فلا يسترسل مع الوساوس، وأن يقرأ قل هو الله أحد، وأن يقول آمنت بالله ورسوله. كل هذه وردت فيها الأحاديث في هذه المسألة. وأما قوله فارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فهذا في حق الكفار، فلا إشكال لا تعارض. وهذا يقول ما تعليقكم، بس خلاص هذا نختم به، الوارد نوقفه خلاص، يمسك لبكرة من قبل ولا من بعد، انتهينا. ها وقفه. نقول يقول ما تعليقكم على قول من يزهد في تعلم العقيدة التوحيدي، في تعلم التوحيدي والتركيز عليه، وأنه لا داعي له؟ الله أكبر. وماذا بقي عاد؟ وأن المسلم يولد على الفطرة فلا حاجة لتعلمه، وأنه ولد موحدا. طيب ولماذا بعث الله الرسل وأنزل معهم الكتب؟ صح ولا لا؟ وبعد ذا إيش رسله وقد أرسل، صح ولا لا؟ إيش؟ لا. وللكتاب أنزل، لكي لا، هذا هو، وينذروهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل تقام عليهم الحجة. هذا واحد. الثاني، لو لم يبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام كيف نعبد الله جل وعلا؟ صح ولا لا؟ فهؤلاء الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا ليقيموا الحجة وليعلمونا، يبينوا لنا المحجة التي توصلنا إلى الله تبارك وتعالى. وأما القول بأنه لا داعي لتعليم التوحيد، أنا أظن الذي يقول هذا ما هو عاقل. إن قال هذا القول هذا مهبول مجنون، ورفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق منهم. هذا مجنون، ما في عاقل يقول هذا الكلام. اللهم إلا من طمس الله على قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم تركيزه على التوحيد وعلى العقيدة موجود مبثوث في هذه الأحاديث بين أيدينا، وجمعته كتب العقيدة. كيف يقال بعد هذا أنه ما نحتاج إلى التركيز على التوحيد، أو أنه لا داعي إلى الفطرة؟ صحيح، لكن هذه الفطرة حينما يولد الإنسان عليها هناك ثلاثة عوامل تصرفه عنها. الأول الوالدان يمجسانه أو ينصرانه، الثاني الشيطان، الثالث الجهل يوقعه في مخالفة ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. فكيف يعلم أن هذا حلال وهذا حرام، وهذا مأمور به وجوبا وهذا ندبا، هذا مكروه وهذا مستحب؟ كيف يعرفه؟ لا بد أن يقف على النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم في شروح ذلك في تفسير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل الذي يزهد في تعلم التوحيد هذا لم يؤت لا من العلم ولا من الدين الصحيح شيء، نسأل الله العافية والسلامة إن وجد. وأما القول بأنه لا داعي لتعليم العقيدة، هذا مناهض ومناقض. لماذا؟ مناقض لأصل إرسال الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون، تعبد الله جل وعلا على ذلك. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. فالشاهد هذا القائل لهذه المقالة كما قلت لكم، هذه الفطرة خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وهناك الأبوان يهودانه أو يمجسانه، وإذا كان الجهل فهو أشد وأنكى مع هذه الأمور المتقدمة. فهذا أنا أظن هذا القائل لهذه المقالة إما ما عنده عقل، إن صح أن شخصا يقول هذا القول، إما أنه ما عنده عقل، وإما أنه جاهل أجهل من حمار أهلي. ونسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل يا من برا، لا تقعد داخل.
أيها جزاك الله خير.
هل بين أيديكم غير نسخة هذا وهذا لهذا الكتاب، غير الطبعتين هذه؟
هذا الشيخ،
لا هي نفس هذه. لا لا، هذه الثالثة حق الردادي. نعم. هل هناك غير هذه الثلاث، هذه وهذه وطبعة الدكتور خالد الردادي، في غيرها بين أيديكم؟ هات أعطنيها. هل بين أيديكم غير هذه النسخ؟ أبنائي الكرام، هل بين يدي أحدكم غير هذه الطبعات؟ ما في؟ لأني كنت أريد، هي متقاربة، فكنت أريد من كانت عنده نسخة جديدة أو شيء يدقق معنا في المتابعة في النص، هذا الذي أردت. هذا عندك يا عمر؟ حق من عنده هذه النسخة؟ عندك؟ خلاص تتابعوا معنا بدقة، تمام؟ جزاكم الله خير.
الشيخ طبعة الملك سعود شبيهة لأيت منها؟
فيها يعني سقط وفيها تصحيف شوي. نعم، هذه يعني الموجودة أحسن من تلك. نعم، سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
نواصل دراسة كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الصلاح لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وأجزل له الثواب على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله تعالى.
وإياكم جميعا. نحن البارحة انتهينا من السؤال كم؟ 30. هذا هو ربع الكتاب، 120 على 4 النتيجة كم؟ 30، هي 119. لكن يكمل مكانة العشرين التتمة التي ليس فيها سؤال، تتمات، فنحن جعلناها مكان العشرين، فيصبح نحن وقفنا على 30، هذا ربع الكتاب، أليس كذلك؟
بلى.
نعم، فالبارحة فرغنا من جواب السؤال 30، هذا يمثل ربع الكتاب، والحمد لله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو النسخ وما هو الناسخ وما هو المنسوخ وبما يعرف النسخ وإلى ما يكون؟
نعم، ما هو النسخ وما هو الناسخ وما هو المنسوخ وبما يعرف النسخ وإلى ما يكون؟ نعم.
قال رحمه الله: الجواب، النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ هو الدليل المتأخر الدال على رفع الحكم، والمنسوخ هو الحكم الدال الذي دل، والمنسوخ هو الحكم الذي دل عليه المتقدم فنسخ بالمتأخر، ويعرف النسخ بأمور أصلحها نص الشارع عليه، ثم تصريح الصحابي بذلك، ثم معرفة المتأخر بالتاريخ، ويكون النسخ إلى بدر وغيره وأغلظ وأخف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعتم هذا السؤال، السؤال الواحد والثلاثين أو الحادية والثلاثين انتقل إلى النسخ، وهذا ترتيب متناسق متسلسل تسلسلا منطقيا، إذا لم يمكن الجمع والترجيح صار إلى ما؟ إلى النسخ. فالآن إذا لم يمكن النسخ الجمع والترجيح يأتي مبحث النسخ. فالسؤال مكون من عدة فقرات: تعريف النسخ، وتعريف الناسخ، وتعريف المنسوخ، والرابع بما يعرف النسخ وإلى ما يكون. فأما جواب الفقرة الأولى وهي تعريف النسخ، فالنسخ كما سمعتم رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، رفع حكم شرعي يعني ثبت بدليل شرعي، هذا الرفع لهذا الحكم الذي ثبت بدليل شرعي يرفع أيضا بدليل شرعي، فيأتي محله حكم آخر إما أشد وإما أخف. فهذا هو تعريف النسخ. وأما الناسخ فهو الدليل المتأخر الذي رفع حكم الدليل المتقدم، الدليل المتأخر الذي رفع حكم الدليل المتقدم الذي ثبت عندنا به حكم، فجاء حديث آخر متأخر فرفع حكمه، هذا هو الناسخ. والمنسوخ عكسه، هو الحكم المتقدم بدليل شرعي نسخه حكم دليل شرعي إلى حكم متأخر إلى حكم آخر، هذا هو المنسوخ، هو الحكم الشرعي الثابت بدليل متقدم، رفع هذا الحكم الشرعي المتقدم بحكم آخر بدليل شرعي متأخر، هذا هو المنسوخ. فعندنا نسخ، عملية النسخ، وعندنا ناسخ وهو الذي غير الحكم الأول، والمنسوخ وهو الحكم الأول الذي تغير. ثم بماذا يعرف هذا الأمر؟ يعني النسخ يعرف بأمور أصرحها وهو أعلاها، النص الوارد عن الشارع، النص الوارد من الكتاب والسنة، ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارع بأمر الله جل وعلا، هذا واحد. والثاني بتصريح الصحابي يبين أن الحكم كان كذا ثم انتقل إلى كذا. الثالث إذا لم يكن الأول ولا الثاني فبمعرفة المتأخر، أي الدليلين هو المتأخر فيصار إليه، وهذا لا بد فيه من معرفة التاريخ. فهذا هو النسخ في هذا السؤال بهذه الأقسام جميعا. ولذلك يقول رحمه الله في وسيلة الحصول: والنسخ رفع الحكم تشريعا جرى بنص شرع عنه قد تأخر في العمليات بلا إنكار، ولا يجوز النسخ في الأخبار، يكون بالمثل وخير منه أشد أو أخف فاحفظنه واستمر في الكلام إلى أن قال: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل. ويقول في لامية المنسوخ المشهورة التي سجلناها وعلقنا عليها تعليقا خفيفا: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب عنه منفصل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظا أو أخف يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم: إني أحل لكم، ووضع أحمد للإصر الذي حملوا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا هو النسخ، كانت عليهم في شريعة موسى فجاء عيسى فالله سبحانه وتعالى خفف عنهم أو أزال عنهم. فالشاهد هذا هو. طيب، ويعرف النسخ من ألفاظ قائله أو من تأخره أو قول من نقل أو كان في العمل الإجماع خالفه، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا. فالإجماع ليس بناسخ، وإنما هو دال على وجود الناسخ. هذه الأمور بها المنسوخ متضح، فافهم. وهذه لما أجملته مثل، هكذا يقول في لامية المنسوخ رحمه الله تعالى. فمنظومه هذا منثوره الذي سمعتم، وسيأتي تفصيل البيتين الأخيرين في السؤال الذي يليه. هات، لكن النظم مختصر جدا، يختصر عليك هذا المنظور الكثير. ثم إن المنظوم مربوط في القلادة ما يضيع، المنظور بكرة تروح حبة، وبعد بعد بكرة حبتين، وفي آخر الأسبوع ثلاث حبات، حتى يصبح ما عاد عندك إلا حبة. لكن المنظوم ما فيه مثله أبدا، فالمنظوم يحفظ العلوم ويقرب العلوم. المنظوم يحفظ العلوم ويقرب العلوم. أنت حينما تنظم اللآلئ حبات في العقد يحفظها من التناثر الضائع ولا لا؟ يحفظها. ثم الاجتماع موجود في هيئته، فهكذا المنظوم اجتماع العلم فيه محفوظ. ثم يقربه الوقت الذي تريد تغش الغش الجائز، تدخل وعلمك في صدرك: علمي معي أينما يممت، أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فهذا المنظوم الذي يحفظ العلوم ويقرب العلوم يحتاج إلى صدوق الحفظ، فيكون فيه محفوظا محافظا عليه. وقت التحلي والتزين تخرجه. فالحفظ للمنظوم أسهل وأيسر عند أكثر الناس، ويوجد بعض الناس أيضا يكون أصعب عليهم، وبعضهم هم قليل المنثور أسهل عليهم، والناس في هذا درجات متفاوتون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سؤال: ما أمثلة ذلك؟ الجواب: مثال ما عرف نسخه بنص الشارع.
يعني لو راجعتم لامية المنسوخ كلها أمثلة لذلك، لامية المنسوخ، عرفتم الناسخ وعرفتم ما هو النسخ، فبقي ماذا؟ المنسوخ. لامية المنسوخ كلها أمثلة لهذا، كلها أمثلة لهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجواب: مثال ما عرف نسخه بنص الشارع.
هذا أول شيء، ما عرف طرائق معرفة النسخ المنسوخ، طرائق معرفة المنسوخ، أول شيء نص الشارع. نعم،
حديث بريدة في السنن مرفوعا: إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم ألا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفة والنقير والحنتم، انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر.
هذا إيش حكم هذا حكم ثاني. الأول الادخار للحوم الأضاحي، الثاني الانتباذ هات.
ونهيتكم عن زيارة القبور،
هذا الثالث. فهذا الحكم، فهذا الحديث تضمن ثلاثة أحكام، كان الأمر فيها على النهي ثم نسخ وجاءت الإباحة. نعم.
ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا، وأصله في مسلم.
نعم. فإذا تضمن هذا ثلاثة أحكام، هو المشهور عند الناس كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لكن في هذا الحديث جاء السياق كاملا تضمن هذا الحكم وحكمين آخرين، فلذلك عدل إليه المؤلف رحمه الله تعالى، إذ تضمن لنا ثلاثة أحكام أو ثلاث مسائل، كانت على النهي ثم انتقلت إلى الإباحة. نعم.
قال رحمه الله: ومثال ما عرف بتصريح الصحابي.
هذا الطريق الثاني لمعرفة إيش؟ لمعرفة المنسوخ، هو تصريح الصحابي. نعم. الأول نص الشارع، نص النبي صلى الله عليه وسلم أو النص القرآني، كآية إيش؟ المصابرة، عشرة مقابل عشرة، واحد يقابل كم؟ عشرة، ثم نسخ إلى إيش؟
اثنين،
اثنين، واحد يقابل اثنين، فهذا نسخ إلى ما؟ إلى الأخف. نعم. هات.
قال رحمه الله: ومثال ما عرف بتصريح الصحابي حديث جابر رضي الله عنه بالسنن أيضا، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
نعم، آخر الأمرين، فالمتقدم هو النهي والمتأخر أي نعم الإباحة، ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
قال رحمه الله: ومثال ما عرف نسخه بالتاريخ حديث شداد بن أوس مرة مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم.
حديث
شداد بن أوس
ها.
مرة مرفوعا
عندكم مرة؟ أي ما في مرة، لا عندكم هكذا مرة في هذه النسخة الثانية الجديدة. طيب، ونسختي ليس فيها مرة. نعم. فالآن اثنان في مقابل واحد، الترجيح. نعم. بما؟ بالكثرة، فما رواه الأكثر، ويكون هذه الإضافة شاذة، تكون هذه الإضافة شاذة، فما في هذا. نعم. وإنما يقال فيه إيش؟ حديث شداد بن أوس مرفوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال ما عرف نسخه بالتاريخ.
نعم.
حديث شداد بن أوس مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبخاري وغيره. ذكر الشافعي رحمه الله تعالى عندي لأنه منسوخ أنه
هاتي. قال وابن حبان صححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان
والبخاري
وغيره.
ذكر
طيب.
الشافعي رحمه الله تعالى لأنه منسوخ.
لا. ذكر الشافعي أنه ما في لام. ذكر الشافعي أنه منسوخ. هات.
أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري، قال رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب
بن خالد
عن أيوب
وأنعم بهم وأكرم كلهم. نعم.
عن عكرمة
أيوب بن أبي كلمة السختياني. نعم. عن عكرمة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لأن ابن عباس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سنة 10، وشداد صاحبه صلى الله عليه وسلم سنة 8 عام الفتح، والله أعلم.
نعم، هذا على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور. وقد علل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث، ولذلك كان مذهب أحمد على خلافه. إذا قلنا بهذا على مذهب الجمهور، مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله على أن الحجامة لا تفطر الصائم، عملا بما بهذا القول بأن الحديث إيش؟ منسوخ، بأن الحديث منسوخ. الإمام أحمد يعل هذه الرواية ولو كانت في البخاري. الأئمة الأولين ما كانوا يناظرون إلا إلى ما إلى الطرق وإلى المدار وإلى اختلاف الرواة على الشيخ، فالإمام أحمد أعل هذه الرواية. ولذلك القول بإفطار بعدم إفطار الصائم بالحجامة قول من؟ الأئمة الثلاثة والجماهير، الأئمة الثلاثة والجماهير. والقول بعدم النسخ هو من مفردات أحمد رحمه الله، والمفردات كل ما انفرد به واحد من الأئمة الأربعة عن بقية الثلاثة، يعني مفردات مالك عن الباقي من الأئمة الأربعة، مفردات الشافعي عن الباقي من الأئمة الأربعة، مفردات أبي حنيفة عن الباقي من الأئمة الأربعة، مفردات أحمد عن الباقين من الأئمة الأربعة. ولهذا كان في المذهب عندنا أن هذا محكم وليس بمنسوخ، ولهذا قال ناظم المفردات: قل افطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم، بذا أتى النص عداك اللوم. ونحن الآن مشينا على اختيار من؟ المصنف. والمسألة ليست فقهية حتى ندخل الآن في المسائل في الخلاف الفقهي وبسط الأدلة وترجيحها، لكن لكونه قد جاء به أحببت الإشارة إلى أن هذا مذهب الثلاثة والجمهور. الثلاثة من هم؟ مالك أبو حنيفة مالك وتلميذه وأبو حنيفة تلميذه والشافعي، لأن الثلاثة متسلسلين أهل الحديث، مالك وتلميذه وتلميذ تلميذه، مالك والشافعي وأحمد، مالك تلميذه تلميذه تلميذه، مالك رأس، تلميذه الشافعي، الثالث أحمد. فهؤلاء الأئمة الثلاثة أصحاب الحديث، الفقهاء من أصحاب الحديث. فالشاهد هنا الأئمة الثلاثة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأحمد رحمه الله على خلاف ما قالوا فأشرنا إليه إشارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سؤال، هل تكون رواية الصحابي المتأخر الإسلام ناسخة؟
ولهذا أشار إليه في قد أشار إلى الخلاف هذا فيما في السبل، قال: وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إلى آخره. من أراد فعنده السبل، وعنده عليه شرح شيخنا ووالدنا وأستاذنا إمام هذا الجامع الشيخ زيد رحمه الله تعالى في أفنانه الندية، الذي هو أنفس ما شرحت به السبل. فرحمة الله على الناظم الماتن وعلى الشارح جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل تكون رواية الصحابي المتأخر الإسلام ناسخة لرواية الصحابي المتقدم الإسلام؟
هذه طريقة من طرائق معرفة تأخر الدليل الناسخ، هذه من الطرائق، وهي أن يكون الحكم عندنا عن صحابي متقدم الإسلام، فيأتي صحابي متأخر الإسلام. الآن كما ذهب الجماهير في هذا الحديث المتقدم، حديث من؟ أفطر الصائم، أفطر الحاجم والمحجوم، حديث ابن عباس في حجة الوداع لحديث من؟ شداد بن أوس قبل ذلك. فالشاهد يقول: هل يكون أو تكون رواية الصحابي المتأخر الإسلام ناسخة لرواية المتقدم؟ يقول: يتجه يعني يتوجه أن يكون هذا كذلك، لكن بشرطين. نعم.
الجواب: قال رحمه الله: يتجه فيه النسخ بشرطين. الأول ألا يكون الصحابي المتأخر الإسلام صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فخرج به من لم يصرح بالسماع.
عندكم هكذا؟ أه؟ إيش عندكم؟ أن
ألا.
أيوة، ما تستقيم. كيف هو المتأخر وما يصرح بالسماع؟ يعني لا بد أن يصرح بأنه سمعه من النبي حتى يذهب احتمال أنه سمعه من صحابي آخر متقدم، فحينئذ لا يكون ناسخا. لكن لو صرح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأخر الإسلام، عرفنا أن ما رواه الصحابي المتقدم منسوخ. فإذا ما يكون ألا، وإنما يكون
أن.
الأول، الشرط الأول إيش؟
أن يكون.
حتى أنا في نسختي هكذا، لكن هو غلط. زيادة اللام هذه لا، هذه غلط، فحينئذ يكون بدونها. الأول أن يكون الصحابي المتأخر الإسلام صرح، فخرج به من لم يصرح. نعم. هذا
قال رحمه الله.
نعم. أن، وهكذا في النسخة الجديدة. نعم، دار سطور هذه ولا لا؟ هذه. نعم. نعم.
قال: الأول أن يكون الصحابي المتأخر الإسلام صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فخرج به من لم يصرح بالسماع.
نعم.
فإنه محتمل لأن نعم. يكون سمعه من صحابي متقدم الإسلام فأرسله.
صحيح. يعني يكون سمعه من صحابي لكنه لم يذكره فأرسله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط الواسطة. وما دامت الواسطة صحابي فلا يضر. ولهذا قال في الألفية: وكل ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. نعم.
الثاني ألا يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه.
نعم.
فخرج بذلك ما إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم لما أسلم رواه.
نعم.
فإن ذلك محتمل لتقدم سماعه على الأول.
محتمل.
فإن ذلك محتمل لتقدم سماعه على الأول.
نعم.
فباجتماع هذين الشرطين ينتفي تقدم حديث المتأخر الإسلام عن متقدمه، فيتجه النسخ فيه من قبل التاريخ. والله
نعم.
أعلم.
لأنه إذا كان سمع قبل الإسلام فهو بمثابة الصحابي إيش؟ المتقدم، صح ولا لا؟ فحينئذ لا يصلح أن يكون هذا دليلا لاحتمال أن يكون هو الصحابي الذي تقدم إسلامه سواء. لكن الشرط هنا أن يكون سماعه بعد إسلامه وهو متأخر الإسلام، يكون سماعه بعد إسلامه وهو متأخر الإسلام. فيه جانبان: سماعه بعد إسلامه، إسلامه متأخر، فحينئذ يكون هذا مقبولا، يكون هذا مقبولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل يكون الإجماع ناسخا للنص؟ الجواب: لا يكون الإجماع ناسخا، ولكن يدل على وجود الناسخ.
نعم، هذا هو كما تقدم معنا في الوسيلة، وكما تقدم معنا في اللامية. وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دلل. نفس الحرف هنا بالمنثور يقول: لا يكون الإجماع ناسخا، لكن يدل على وجود الناسخ. أليس هو النظم؟ وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل، هو دليل على أنه يوجد هناك ناسخ. وفي لامية المنسوخ أكثر، يعني توضيحا ودقة فيه حينما قال أو كان في العمل الإجماع خالفه، الإجماع على خلاف هذا النص، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا. فهذا الإجماع على خلاف ما دل عليه الحديث أليس أمرا مستغربا؟ كيف يكون هناك حديث والإجماع على خلافه ما يعملون به؟ هذا يدل على أن هناك شيء. فالإجماع دليل على أن ثمة صارف عند هؤلاء العلماء للعمل بذلك الحديث. ما هو الصارف؟ أنت ابحث عنه، أنت ابحث عنه. نعم.
قال رحمه الله: الجواب لا يكون الإجماع ناسخا ولكن يدل على وجود الناسخ.
نعم.
فإذا أجمع الصحابة على ترك حكم كان في أول الإسلام أو على تغييره دل إجماعهم على نسخ ذلك الحكم.
أعد أعد ما
قال رحمه الله: جواب لا يكون الإجماع ناسخا ولكن يدل على وجود الناسخ.
نعم.
فإذا أجمع الصحابة على ترك حكم كان في أول الإسلام،
نعم،
أو على تغييره دل إجماعهم على نسخ ذلك الحكم وإن لم نعلم الناسخ.
صحيح.
لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة.
صحيح. نعم. لأن الواحد يخفى عليه، الواحد من الصحابة يخفى عليه، خفي على أبو بكر وهو ألصق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خفي على عمر، خفي على عثمان، خفي على علي، وهؤلاء ألصق الناس الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر والد عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم صهره، عمر والد حفصة والنبي صلى الله عليه وسلم صهره وكلاهما متقدم الإسلام، عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته، علي ابن عمه وصهره على ابنته فاطمة، وهم متقدمي الإسلام وهم ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الصحابة والأمة وأفقههم على الإطلاق على الترتيب في هذا الباب من أبي بكر إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء مع قدرهم هذا خفي عليهم. وإن شئتم المراجعة فراجعوا مقدمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، إذ سرد عددا من الأحاديث التي فاتت أبي بكر، فاتت على أبي بكر، وعددا من الأحاديث فاتت على عمر، وعددا من الأحاديث فاتت على من؟ على عثمان، وعددا من الأحاديث فاتت على علي. إذن فالواحد يتصور أن يفوت عليه الحديث ولا لا؟ يفوت، يخفى عليه، يعزب عليه، ما يكون بلغه. لكن مجموع الصحابة ما يمكن أن يكون إجماع الصحابة على ترك العمل بحديث وهو ليس بمنسوخ. إذن أو كان في العمل الإجماع خالفه، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا، لو لم يروا ناسخا في هذه المسألة ما عدلوا عنها، عن هذا الحديث فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما مثال ذلك؟
نعم.
الجواب: مثال ذلك حديث معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة.
نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد
حديث أبي داود والترمذي، نعم، شارب الخمر في الرابعة هذا مثاله، شارب الخمر يعني في المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة يجلد، جاء فيه الحديث فإن جاء الرابعة فاقتلوه، الرابعة فاقتلوه، لكنه لم يأتي قتل شارب الخمر في الرابعة، لم يعمل به. هذا غريب، كيف الحديث يقول فاقتلوه في الرابعة ولم يقتل شارب الخمر في الرابعة؟ تمام. هات.
قال رحمه الله: مثال ذلك حديث معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة.
نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد كلام طويل في نقله عدم العمل به.
نعم.
قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. لا نعلم بينهم اختلافا في القديم والحديث إلى آخر كلامه، يعني أنه لم يقضى،
لم يقضي أحد،
أحسن الله، يعني أنه لم يقضي أحد بقتله ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا واضح في الصحابي الذي جاء به فسبه عمر رضي الله عنه وقال ما أكثر ما يجاء به، ما أكثر يعني تكرر كثيرا، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ لا تسبه يا عمر، أما إنه يحب الله ورسوله وجلده ولم يقتله، فدل ذلك على ما؟ على أن هذه الرواية منسوخة. فلما ترك العمل تذهب تبحث عن الناسخ تجده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام هذا الذي نقل، لم يتقدم قبله قتل، ومع ذلك جاء في الحديث هذا الذي سمعتموه في هذا الصحابي. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في آخر جامعه: جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين،
يعني إما أخذوا به جميعا أو أكثرهم فهو معمول به إلا حديثين. ما هما؟
حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر ولا مطر.
وهذا فيه منازعة، هذا فيه أيضا منازعة. نعم.
وحديث معاوية في شارب الخمر فإن عاد في الرابعة فاقتلوه،
هذا هو موضوع الشاهد معنا. هذا نعم، أو كان في العمل الإجماع خالفه، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا، هذا صحيح. في الصورة الثانية صحيح، في الأول فيه منازعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى يتعين،
لأنه التعزيز. قد سئل فيه ابن عباس الأول، تفضل، سئل فيه ابن عباس رضي الله عنهما في الأولى مسألة إيش؟ الجمع للصلاة في الحضر في الإقامة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، يعني هذه أسباب الجمع، هذه أسباب الجمع، السفر واضح، الخوف والمطر في الإقامة يحصل معهم إيش؟ يحصل معهم الجمع. الخوف عند المريض إذا خشي أن إيش؟ أن يفوته فيؤخر الصلاة إلى آخرها ويجمع عليها أختها، أو يصليها في أول أختها، أو يصلي أختها الأولى في وقت الثانية، كما هو حاصل لذوي الأعذار، ومنهم المستحاضة، ومنهم المستحاضة في هذا، حينما تكلم أيضا الناظم عليه في الحيض في سبله السوية لفقه السنن المروية: غالبه 76 فدري، وما عداها مدة للطهر، ونادرا شذ وذات العادة تقضي على حيض، تبني على حيضتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، وغير ذي استحاضة تبينت، أحكام طاهر لها تعينت، فلتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوجوب واجب لكل. فهنا بيّن ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل، فذاك قد نقل إلى آخر الباب. فالشاهد هذا يحصل في حالات، ما هو مسافر، صح ولا لا، يحصل له شيء من هذا وهذا جائز. وهذه المسألة المعروفة عند أهل العلم والخلاف أيضا موجود فيها، قضية الجمع الصوري، هل هو جمع حقيقي أم صوري؟ فهذا أخرت الأولى إلى آخر وقتها، وما أمداها تصليها إلا وبعد ذلك يخرج وقتها ويدخل وقت الثانية فتصليها معها، مثل أن تصلي وتبقى في مجلسك تسبح دقائق دخل وقت الفريضة الثانية، فتلك في آخر وقتها فهي في وقتها، والأولى في أول وقتها فهي في وقتها، وظاهرها كأنك إيش؟ جمعتهما ولست بجامع. وهذه المسألة فيها تشعب عند أهل العلم، أنتم تبحثونه. نعم. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى يتعين الترجيح وبما يتعين؟
نعم.
الجواب يتعين الترجيح.
إذن فعمل الصحابة يمثل له على ترك العمل بحديث بالإجماع، يمثل له بحديث إيش؟ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، فلم يعمل به الصحابة، ودل عليه ما ذكرنا، وهذا كلام الترمذي رحمه الله تعالى فيه واضح، وهو رد قوي صريح على من قال بقتل شارب الخمر في الرابعة. نعم، هات أعد علينا السؤال، متى يتعين؟
قال رحمه الله: متى يتعين الترجيح وبما يتعين؟
نعم،
الجواب: يتعين الترجيح عند عدم إمكان الجمع وتعذر معرفة المتأخر وتعيينه وعدم وتعذر معرفة المتأخر وتعيينه بأمور منها.
أعد: يتعين الترجيح
عند عدم إمكان الجمع.
تمام.
وتعذر معرفة المتأخر.
نعم، يعني لا تعرف النسخ فتقول به، ولم تستطع التوفيق بين ما ظاهره التعارض. تمام، يأتي إيش؟
التعيين،
الترجيح. نعم،
قال: وتعيينه بأمور منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى المدلول، ومنها ما يرجع إلى أمر خارج.
نعم، هذه صور متعددة ثم سيأتي إلى ذكرها. هات.
قال رحمه الله: ما هي الأمور المرجحة التي ترجع إلى السند؟
نعم،
مع الإشارة إلى بعض أمثلتها. الجواب:
نعم،
من ذلك كون رواة أحد الحديثين أكثر أو أقوى، كحديث طلق بن علي في مس الذكر إنما هو بضعة منك، مع حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ، فتعارضا وكلاهما صحيح.
طلق بن علي اليمامي حنفي، وبشرة بنت صفوان. الأول يقول في مس الذكر حديث طلق بن علي اليمامي الحنفي إنما هو بضعة منك، يعني لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إذا مس ذكره. تمام. الثاني حديث بشرة من مس ذكره فل، ما هما متعارضا؟ تمام، هات. فتعارضا
وكلاهما صحيح، لكن رجح حديث بشرة على حديث طلق بن علي لكثرة من صححه ولكون رجاله محتج بهم في الصحيحين، بخلاف حديث طلق بن علي في ذلك كله.
نعم،
ولحديث بشرة من
الشواهد. أعد علينا مرة أخرى حفظك الله، سامحوني، هذه يعني عبارات جميلة جدا ولطيفة وسلسة مع القوة أيضا، فأنتم تأملوا فيها. فتعارضا يعني بضعة منك فليتوضأ، فتعارضا. هات.
فتعارضا وكلاهما صحيح.
وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. نعم،
لكن رجح حديث بشرة على حديث طلق بن علي لكثرة من صححه ولكون
لكثرة من صححه، يعني أكثر الأئمة صححوا حديث بشرة. نعم،
ولكون رجاله محتج بهم في الصحيحين، بخلاف حديث طلق بن علي في ذلك كله.
هذا من ناحية، هذا من ناحية، وهي أن حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ أكثر الذين صححوه أكثر من الحديث الأول، حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك، بضعة منك. نعم، فهذا الأول. الثاني كون رجاله أقوى من رجال، يعني حديث بشرة بنت صفوان، كون رجال حديثها أقوى من رجال حديث من؟ طلق ابن علي، ولكون الرجال محتج بهم في الصحيحين بخلاف طلق ابن علي. هذا الثاني. الثالث ولحديث
بشرة من الشواهد عن نحو 17 صحابيا.
نعم،
وذكره الترمذي عن 8 منهم بعدها.
نعم، هذه 3 من المقويات التي قوي بها حديث بشرة على حديث طلق. والحق أن التحقيق في هذا أن الجمع ممكن، أن الجمع ممكن، وإذا كان كذلك فإنه يعمل بالحديثين معا. كيف يعمل بهما؟ مثل ما تقدم معنا حفظكم الله أجمعين البارحة، بحمل هذا على حالة وهذا على
حال،
على حالة، هذا على حالة وهذا على حالة. وهذا الذي مشى عليه الناظم في سبله السوية حينما نظم نواقض الوضوء بقوله: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارج تبين، إلى آخره. وذكر فيه الإفضاء بالكف إلى ذكره مباشرة من دون حائل، وهكذا نص الحديث: بالكف إيش؟ مسا مفضيا مباشرا. فهكذا ذكر رحمه الله، وهذا هو أوجه من القول بالترجيح. فيحمل حديث طلق وهو بضعة منك على ما إذا مسه من فوق حائل، فحينئذ لا يضر، ما هو إلا بضعة منك. ويحمل حديث بسرة على دون الحائل، ما دون الحائل، فحينئذ البشرة بالبشرة، بالكف مسا مفضيا مباشرا. ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا. فهنا ترون الناظم هو المؤلف، هنا جعل إيش النقض؟ إيش النقض؟ من مس ذكره فليتوضأ، جعله بإيش؟ بالكف البشرة مع البشرة. ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، هنا ينقض الوضوء. فأنتم حفظكم الله حينما تدرسون مثل هذا الكتاب، ليس فقط لسيدي حافظ، لغيره من العلماء رحمهم الله إذا كانت لهم في جميع إيش الفنون تواليف، انظر أقواله في كتبه الأخرى، وهذا يعينك على الفهم جدا. هذا شيء. الثاني يعينك على معرفة تبحر المصنف، إذ له هنا رأي وهناك رأي، فيكون هناك قد توسع في البحث. يعينك أيضا من ناحية ثالثة، وهي أنك تعرف ما جنح إليه المصنف في هذه المسألة. فأنت ترى الآن: وينقض الوضوء أن يستيقنا من السبيل خارج تبينا، إلى أن قال: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرة. فجعل النقض وينقض الوضوء أن جعل النقض للمس المباشر بدون حائل، وعليه يحمل إيش؟ إيش حديث بسرة؟ لا، بسرة فليتوضأ، هذا في المس المباشر، صح ولا لا؟
صح.
هكذا حفظكم الله. فأنتم مثلا لسيدي حافظ إذا قرأتم في هذه المحلات جميعا يتبين لكم ما صار إليه أو ما رجحه، فهذا الذي يظهر ترجيحه فيه أنه يحمله علامة على المس المباشر، على المس، وهو أوجه وأولى من هذا في هذا الكتاب، وأولى من هذا في هذا الكتاب. معي يا أحبتي، وضح لكم الآن؟ يظهر لكم رأي سيدي حافظ ولا لا الآن في هذا البيت؟ خلاص توكل على الله، اليوم بدل سيدي عبد الله. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك تقديم رواية
ولهذا يا أحبة، هذا الآن شوف الآن كيف مررنا على عدد من تواليف الشيخ. هذا عندنا دليل أرباب الفلاح منثور، ذكرنا كتابه إيش وسيلة الحصول، صح ولا لا؟ ذكرنا كتابه دامية المنسوخ، رجعنا هنا في الترجيح، ما هو في الغائصين في الفقه والأصول ولا لا؟ ما تقدم معنا البارحة أن الترجيح ما يقوم به إلا القائمون في الفقه والغائصون في معاني الفقه والأصول رجعنا إلى السبل السوية وجدنا كلامه. فأنت في هذه الدائرة تستطيع أن تجد الإشكالات محلولة إذا راجعت عددا من الكتب، وأما إذا كنت حافظها فيا هلا، هو مثل السندويش الذي فيه الزبدة والجبنة والعسل، ما عليك إلا أن تأكل زبد على عسل مصفى، هذا حلاه. أنا الآن أحسه كأني آكله في لساني والله. وسببه يا أحبتي وأبنائي وإخوتي الكرام أن تستحضره بالحفظ. تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط. إنما علمك، هذا هو العلم الحقيقي، إنما علمك ما تحفظه مع فهمه وتوقن من غلط. الفهم الصحيح، والفهم الصحيح لابد أن تطوف فيه على هذه الحجر جميعا، هذه التواليف، فتصل إلى الثمرة الجميلة، الزبدة الصافية، التوجيه القوي الذي لا يستطيع أحد أن يناطحه، تناطح به صم الجبال. لما؟ لأن معك فيه الدلائل، لأن العلم إنما هو بالدلائل لا بعظمة القائل، العلم إنما هو بالدلائل لا بعظمة القائل. الدليل، وهذا شرطته على نفسي طيلة حياتي، يقول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. أو العبارة الأخرى التي ترى: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا هذا إلا صاحب هذا القبر. إذن فالعلم بالدلائل لا بعظمة القائل، لا بعظمة القائل مهما بلغ، مهما بلغ، ما من أحد إلا ويعزب عنه فيقول سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم الشرعي، فيقول بما أدى إليه اجتهاده، فهو مأجور. ومن تعصب له مع معرفة ما يخالفه مأزور. فاعرفوا ذم العلماء للتقليد من هذه الناحية، فالعالم يخطئ وهو مأجور، والمقلد يقلد وهو إيش؟ مأزور. يعرف أن هذا دليل ورد في المسألة ويدعو يتعصب لإمامه، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إن الله لم يبعث إلينا إلا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، فكلامه على الرأس والعين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يأتيه الأمر من أمري فيقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، ما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فهذا هو الدليل الذي ينبغي أن يعظم القول الذي يكون هذا الدليل فيه بغض النظر عن من قاله. ولهذا لما خالف من الشاب ابن عباس، خالف أبا بكر وعمر، احتجوا عليه قالوا تخالف أبا بكر وعمر، قال حجبا لكم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ أرادوا أن يسكتوا بعظمة أبي بكر وعمر وهما عظيمان رضي الله عنهما، لكن أسكتهم بمن هو أعظم وأفضل في نفوس أمة الإسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شدد عليهم فقال يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة. وهذا فيه الدليل لمن؟ لأئمة الدعوة رحمهم الله، حينما قال قائلهم وهو الإمام عبد اللطيف ابن الإمام عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها، يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. أسألكم بالله الآن، ابن عباس اللي أمامه خالف من؟ لقول أبي بكر وعمر، لكن لما كان قولهم خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر، وإنما أغلظ في الإنكار عليهم. فإذا الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. فهذا هو الطريق السوي الذي يسير عليه طالب الحديث على النهج النبوي، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك تقديم رواية الأجل.
حق أخونا أيوة كثيري ها يا كثيري بردت ها نعم أخرج عند الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير في باب المياه والمشروبات من المياه التي لا تسمى ماء مطلقا، قهوة كماء بازلاء وماء زعفران يطلق عليه الماء بالإضافة لا بالإطلاق. نعم ها ها نعم. فهو كثير، فهذا يبغى له مكاثرة الآن حتى يعود قهوة حارة طيبة. جزاك الله خيرا، بس أنا أستأذنكم أشربوا لحاجتي إليه. والأصل في الماء كونه طهورا، لو في الكتاب جاء ذا مسطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل بهن صورت فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عند الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لو تغير فالكثير باقي قيل بل يبقى على الإطلاق، وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، هذه نقطتين قل بلا ترجيح.
وهذه نقطتين
وانتهى باب المياه، لا يخرج عن هذه الأبيات ولا نقطة، إما بالتصريح وإما بالتضمن. فما أحسن الحفظ مثل هذه المثول الجميلة. نعم سم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك تقديم رواية الأجل كتقديم رواية الخلفاء الأربعة عن سائر الصحابة.
هذا من إيش؟
مرجحات.
من المرجحات، هذا من المرجحات، تقديم من؟
رواية
الأجل كتقديم رواية الخلفاء الأربعة على سائر الصحابة. هات.
ومن ذلك كون راوي أحد الحديثين هو صاحب الواقعة.
لا شك، لكن هذا ليس على إطلاقه أيضا، هذا الذي تقدم معنا ليس على إطلاقه، وسمعتم الحديث الذي ينقضه، حديث من؟ ابن عباس. إنما في الحقيقة تقديم رواية الأجل إذا لم يعترضها عارض آخر، هذا الأحسن أن يقيد بها، يعني تقديم رواية الأجل كتقديم رواية الخلفاء على سائر الصحابة إذا لم يعارضها معارض آخر، إذا لم يعارضها إيش؟ معارض آخر يخدش في هذا. فنعم، وإلا فأنتم رأيتم الآن ابن عباس في وفاة النبي حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله عنه مناهز للاحتلال، حجة الوداع كم بقي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي قليلا، سنة عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في مطلع 11. فجاء أبو بكر، وأبو بكر قضى كم؟ سنتين. وجاء عمر رضي الله عنهم، فلو قلنا إن هذا الكلام حصل في عهد عمر يكون عمر بن عباس أقل شيء 18 سنة، فمن هو بجانب أبي بكر وعمر ولا لا؟ هذا هو. فالمقصود أن هذا ليس أيضا على إطلاقه، وإنما لو علقتم عليه بمثل هذا الذي ذكرت طيب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك كون راوي أحد الحديثين هو صاحب الواقعة.
هذا صحيح، هذا قوي، هذا المرجح قوي. نعم هات.
فترجح على رواية غيره.
نعم،
كترجيح حديث ميمونة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان.
نعم، ونحن حلالان يعني غير محرمين، لا هو ولا هي، لا هو صلى الله عليه وسلم في نسك حج ولا عمرة، ولا هي أيضا في نسك حج ولا عمرة. نعم،
على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لأنها
والحديث هذا في الصحيحين، الحديث هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، ولكن الأول أرجح منه، وإن لم يكن في الصحيحين هي تخبر عن نفسها، أيهم أعرف بحاله؟ الراوي ولا صاحب الحق الواقعة؟ صاحب الواقعة. هي تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، لا هي محرمة ولا هو محرم، والإسناد صحيح، فأيهم يقدم؟ صاحب الواقعة، صاحب الواقعة. ويكون حينئذ القول بأن زوجه محرم فيه ما فيه، وإن كان حديثه فيما في الصحيحين. هذا واحد. والثاني يعني يقول الإنسان تبعا للقواعد، يقول الإنسان بالقول أو بالحكم تبعا لما ذي القواعد، فإنه إذا مشى على القواعد وفق، وإذا عظم الرجال حرم التوفيق. فإذا نظر إلى رهبة الصحيح ترك الصحيح. الصحيح مو صحيح البخاري، لا، الصحيح من الأقوال التي تسنده الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة. إذا ترك هذا وقع في هذا، وإذا اتبع الصحيح هدي إلى الصحيح، هدي إلى الصحيح. نعم يؤذن. تم. هات.
قال رحمه الله: ومن ذلك رواية المباشر للواقعة.
نعم، المباشر للواقعة غير صاحب الواقعة، غير صاحب الواقعة، وسترون تفسيره. نعم.
فترجح على رواية غيره كرواية أبي رافع في الواقعة المذكورة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، فرجحت على رواية ابن عباس المذكورة وغير ذلك.
وهذه الرواية وإن كان في إسنادها كلام، لكن يشهد لها الأصل الذي روته الذي قالته وذكرته صاحبة الشأن، صاحبة القصة ميمونة. فالحديث عنها صحيح، الحديث عنها صحيح. فإذا كان الحديث عنها صحيح فإن هذا لا يتضرر بالضعف الوارد في بعض رجال إسناده، لأنه ينجبر بماذا؟ بحديث ميمونة. فميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة، والمباشر السفير بينهما، وإن كان في السند إليه، سند الحديث إليه بعض الضعف، إلا أنه لا يضر، لأن أصل القصة قد ثبت بطريق صحيحة إلى صاحبة القصة وهي ميمونة، فيكون شاهدا لهذا الحديث. وهذا أيضا من الطرائق التي يقوى بها، فيقوى بها في هذه المسألة، مسألة كون ميمونة رضي الله عنها تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال وهي حلال، وحديث ابن عباس فيه نظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هي الأمور المرجحة الراجعة إلى المتن مع ذكر أمثلة لها؟
وقف على هذا، لأننا خرجنا من فروع السؤال الأول، فهذا سؤال جديد، لعلنا نأخذ قليلا من هذه السؤالات. هذا يقول: إذا أحسن الله إليك وإليك أخي الكريم، إذا توضأ الرجل ودخل المسجد بعد الأذان، فهل يصح الجمع بين فضل تحية المسجد وفضل السنة القبلية وفضل سنة الوضوء وفضل حديث ما بين كل أذانين صلاة؟ ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، جمعها كلها واحدة. على كل حال، أقواهما ينويه، وأقوى شيء في هذا إيش؟ ها؟ لا، ما فيها قبل الصلاة هنا، يعني إلا في بعض الصلوات راتبة، وفي بعضها لا يوجد. فلو تصورنا في إيش؟ في عدم الراتبة، وجود الراتبة، تكون تحية هي أقوى هذه جميعا. الدليل أيضا كما شرطت لكم على نفسي: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقطع خطبة الجمعة وقال لسليك: أصليت ركعتين؟ صح ولا لا؟ فترك الجمعة الخطبة وقطعها لأجل أن ينبهه. هذا دليل على تأكد هاتين الركعتين، فصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فادري واعمل تهتدي. وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستثنيا من نهي عنه قد نقل من ذاك حمام وأعطان الإبل قارعة الطريق ثم المقبرة، ومثله مزبلة ومجزرة، وفوق بيت سطح بيت الله، وكل ما صحت به المناهي. تمام. فإذا أقوى ما في هذه الصور هو إيش؟ تحية المسجد، وإن شاء الله لا يحرمك الله. وإذا جيت يوم الجمعة طيب يدخل في الصلاة قبل الخطبة، صلي أولا سنة الوضوء لأنها أقرب شيء وهي المباشرة للحدث هذا. فإذا توضأت فصلي أولا سنة الوضوء، ثم بعد ذلك صلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك إيش بين كل أذانين صلاة. فإن كان هناك قبلية فتحية المسجد ابدأ بها، وبعدين جئ بالسنة القبلية، جئ بالسنة القبلية، وهذا إن شاء الله تعالى يحصل به الخير. ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ما جاءت القضية إلا في تداخل الأجور كلها في صلاة واحدة، إن استطعت أن تأتي بها بوجه يقره الفقيه مهو المهبول، لا الفقيه، فنعم فهكذا ينبغي. وطالب العلم، طالب العلم يا معاشر الأحبة، لا ينبغي له التفريط في السنن، لا ينبغي له التفريط في السنن، وأشد من ذلك غبنا أن يرى العوام يحافظون على السنن وهو يفرط فيها. فما قيمة العلم الذي تعلمه؟ نسأل الله التوفيق لي ولكم جميعا، وإن شاء الله أنكم أبعد الناس عن هذا. ولكن العلم وطرح المسائل للتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. هذا يسأل عن لبس التبان الداخلي للحاجة. التبان الداخلي فيه حفظ للعورة أكثر، وهذا أمر مطلوب. فإذا جاءت الحاجة كما ذكر السائل بسبب الاحتكاك، نعم، فإنه من باب أولى. ولكن يعني يجعل عليه الساتر كإزار ونحوه أو ثوب ونحوه. نعم. وهذا يسأل عن مس الذكر بظهر الكف وكذلك الخطأ، حتى الخطأ. نعم، إذا مس ذكره ومس مباشرة. نعم. هذا يسأل يقول الشيخ حافظ رحمه الله ألفاظ في مؤلفاته، ألفاظ العلماء المتقدمين قبل قرون، فكيف حصل وبلغ الشيخ هذه المنزلة في التأليف وقوتها كلام علماء السلف المتقدمين؟ هذا لأن الشيخ رحمه الله اجتهد على نفسه بالاطلاع والقراءة، كان يعني شديد النهم في هذا الباب، فمن جد وجد ومن زرع حصد. نعم. هذا يسأل عن قصير بس ما فهمته، حتى لا يقول إني يعني تجاوزته. يفهم عن، يسأل عن التصريف بس أنا ما فهمت سؤاله، وأنا ما بخايف من أحد، حتى لو كان من أقرب الناس إليه يبغي يزعل بكيفه، فالله ورسوله حقا يرضى. نعم. لكن أنا ما فهمته بس إعذارا حتى لا يقال أن محمد بن هادي خاف. لا. وهذا يسأل يقول كيف ننصح الأقارب بعدم السماع إلى جماعة التبليغ؟ بذكر فتاوى أهل العلم، اذكر لهم فتاوى أهل العلم الكبار المعظمين عندهم، وإن شاء الله تعالى ينفعهم الله. نعم. مع حسن العرض واللطف بهم في الحديث وإظهار الشفقة عليهم والمحبة لهم وحرصك على إيصال الخير لهم، إذا رأوا منك كل هذه الأمور فإنهم إن شاء الله يقبلون منك. وهذا يسأل هل يجوز له إذا كان في سفر في جبال فيها ثلوج، فهل يجوز له أن يأخذ من الثلج ويتمسح به في حال تعثر وجود الماء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في دعاء الاستفتاح، نقني من خطاياي بيش كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وبعدين إيش؟ سمعوني، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. أنت إذا أخذت مثل هذا الثلج ومررته على يديك أو على جسمك، الجسم فيه حرارة يبدأ بالذوبان، وتستطيع أن تتمسح بهذا الماء، أن تتمسح بهذا الماء. والوضوء بالخفيف يسمى مسحا. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم على القراءتين. فأما إذا قرأتها بالجر فواضحة، وإذا قرأتها بالفتح عطف على الممسوحات. فالصواب أن المراد بها هنا الماء الخفيف، يسمى إيش؟ مسحا، كما ذكره شراح الحديث ونقله في الرد على الروافض شرح الطحاوية وغيره من الأئمة في هذا الباب، فلو راجعت تجده. نعم، يكفيك بإذن الله. هذا يسأل في الجمع بين ذاك صريح الإيمان، يعني أن المرء لا يزال يفكر ويتبع الوساوس والخطرات حتى يصل إلى أمر يتعاظم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حتى إنه يتعاظم، يعني هذا خلق الله الخلق إلى أن يصل فمن خلق الله، جاء هذا في الحديث. وذكروا أنهم يجدون هذا، يجدون حرج. أوجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، كونه يتحرج منه يعني منكر له، فهذا يدل على وجود الإيمان في قلبه. وفي الحقيقة العلاج لهذا أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، وأن يستعيذ بالله مع النفس من الشيطان ثم ينفث، وأن أيضا ينتهي فلا يسترسل مع الوساوس، وأن يقرأ قل هو الله أحد، وأن يقول آمنت بالله ورسوله. كل هذه وردت فيها الأحاديث في هذه المسألة. وأما قوله فارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فهذا في حق الكفار، فلا إشكال لا تعارض. وهذا يقول ما تعليقكم، بس خلاص هذا نختم به، الوارد نوقفه خلاص، يمسك لبكرة من قبل ولا من بعد، انتهينا. ها وقفه. نقول يقول ما تعليقكم على قول من يزهد في تعلم العقيدة التوحيدي، في تعلم التوحيدي والتركيز عليه، وأنه لا داعي له؟ الله أكبر. وماذا بقيعات؟ وأن المسلم يولد على الفطرة فلا حاجة لتعلمه، وأنه ولد موحدا. طيب ولماذا بعث الله الرسل وأنزل معهم الكتب؟ صح ولا لا؟ وبعد ذا ايش رسله وقد ارسل، صح ولا لا؟ ايش لا وبال وللكتاب انزل لكي لا هذا هو وينذروهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل تقام عليهم الحجة. هذا واحد. الثاني، لو لم يبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام كيف نعبد الله جل وعلا؟ صح ولا لا؟ فهؤلاء الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا ليقيموا الحجة وليعلمونا، يبينوا لنا المحجة التي توصلنا إلى الله تبارك وتعالى. وأما القول بأنه لا داعي لتعليم التوحيد، أنا أظن الذي يقول هذا ما هو عاقل، إن قال هذا القول هذا مهبول مجنون، ورفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق منهم. هذا مجنون، ما في عاقل يقول هذا الكلام. اللهم إلا من طمس الله على قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم تركيزه على التوحيد وعلى العقيدة موجود مبثوث في هذه الأحاديث بين أيدينا، وجمعته كتب العقيدة. كيف يقال بعد هذا أنه ما نحتاج إلى التركيز على التوحيد، أو أنه لا داعي إلى الفطرة؟ صحيح، لكن هذه الفطرة حينما يولد الإنسان عليها هناك ثلاثة عوامل تصرفه عنها. الأول الوالدان يمجسانه أو ينصرانه، الثاني الشيطان، الثالث الجهل يوقعه في مخالفة ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. فكيف يعلم أن هذا حلال وهذا حرام وهذا مأمور به وجوبا وهذا ندبا، هذا مكروه وهذا مستحب؟ كيف يعرفه؟ لا بد أن يقف على النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في شروح ذلك في تفسير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل الذي يزهد في تعلم التوحيد هذا لم يؤت لا من العلم ولا من الدين الصحيح شيء، نسأل الله العافية والسلامة إن وجد. وأما القول بأنه لا داعي لتعليم العقيدة هذا مناهض ومناقض. لماذا؟ مناقض لأصل إرسال الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تعبد الله جل وعلا على ذلك. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أياما يفهمه. فالشاهد هذا القائل لهذه المقالة كما قلت لكم، هذه الفطرة خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وهناك الأبوان يهودانه أو يمجسانه، وإذا كان الجهل فهو أشد وأنكى مع هذه الأمور المتقدمة. فهذا أنا أظن هذا القائل لهذه المقالة إما ما عنده عقل، إن صح أن شخصا يقول هذا القول، إما أنه ما عنده عقل وإما أنه جاهل أجهل من حمار أهلي، ونسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.